بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الذي أخذناه بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الآية قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وجزء من حديث ابن عباس. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك. قال علامة بن قاسم رحمه الله في الحاشية: أي وأقاموا الصلاة الشرعية. وفي رواية الفضل ابن العلاء: فإذا صلوا. فضل بن العلاء يعني معناها طريق أخرى لهذا الحديث. والفضل بن العلاء هذا شيخ البخاري. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وقرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، أكثر من 80 موضعا في القرآن الزكاة مقرونة بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأنفقوا، منها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. هذا الحديث قال عنه العلامة الألباني في تخريج مشكلة الفقر: إسناده ضعيف. قال: وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، حديث من هذا؟ حديث ابن عمر، أحسنت، متفق عليه. وفيه من الفوائد في هذا الحديث الذي هو افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليس الضمير عائدا على آخر حديث هنا في الشرح، إنما على المتن. وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهو محتمل لفقراء المسلمين أي عامة في أي بلد، وفقراء تلك البلدة والمحلة والقبيلة والطائفة. لهذا قال بعض أهل العلم من قوله: فقرائهم، أي فقراء تلك البلدة التي فيها أهل الزكاة الذين أخرجوها، فهم أولى من أن ينتفع بالزكاة غيرهم، أولى بالزكاة من غيرهم، ولا تخرج منهم إلا لمصلحة. قال: وأنه، أي في من فوائد هذا الحديث أيضا، أنه يكفي إخراجها في صنف واحد. أين الشاهد يا أخانا علي؟ إخراجها في صنف واحد، أين الشاهد؟ فقرائهم. الأصناف كم هم؟ كم أصناف الزكاة؟ 8، ومنهم الفقراء. وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد، أي يجزئ، إذا أخرجها على صنف واحد يجزئه، وليس معنى ذلك أنه لا يخرج في أكثر من صنف. قال: بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد، وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف 8، ولهذا بدأ الله عز وجل بهم، إنما الصدقات للفقراء فبدأ بهم. وفيه أي من الفوائد، وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ يعني قال فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، ومعنى هو الذي يأخذها. ولذلك قال بعدها وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ كرائم أموالهم، فإن الأصل أن الزكاة يأخذها ولي الأمر لتوزيعها على أهلها. أما إذا كان هناك تضييع للزكاة فإن الذي يتولى إخراجها هو صاحب الزكاة يخرجها، إلا إذا ألزم فيتجزئه أن يأخذها ولي الأمر ولو كان هناك شيء من التلاعب ونحو ذلك تجزئه، ولكنه إن أمكنه أن يخرجها بنفسه فليفعل. قال وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه قهرا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة قتال مانع الزكاة، أبو بكر قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فإنهم أطاعوك لذلك، الإشارة إلى ماذا؟ لذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى الزكاة، أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم. وفي رواية الفضل أي ابن العلاء فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. الروايات تفسر بعضها، يفسر بعضها بعضا. قوله فإياك وكرائم أموالهم، أي في أخذ الزكاة بنصب كرائم على التحذير، احذر النوع النفيس الأجود في المال، لا تأخذ إلا بطيب صاحبه، ولا يقبل الأدون والرديء بل المتوسط هو الواجب، إلا إن طابت نفسه أن يأتي بالأحسن والأفضل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جمع كريمة، كرائم جمع كريمة، خيار المال، خيار المال. وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، هذا مثل النهاية. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه إخراج شراره، يحرم على صاحب المال الذي وجبت عليه فيه الزكاة أن يخرج الرديء وشر المال، بل الوسط هذا هو المطلوب، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، الوسط يخرجها بطيب نفس، وأما النوع النفيس فنفسه تتبعه. ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، إن طابت نفسه أن يدفع أجود ما عنده من المال جاز، بل هذا أجر أعظم، لأن المتوسطة تختلف حتى في سعرها عن التي تكون أفضل وأحسن منها. قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، قال أي اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله، معناه إذا أخذ كرائم أموالهم أنفس أموالهم فإن هذا من الظلم، والمظلوم دعوته مستجابة، فيجعل بينه وبين دعوة المظلوم وقاية بألا يأخذ ما منعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ ما دله عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو وسط المال. قال: اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله، تقيك دعوة المظلوم، والمتقي من اتقى الله في عمله. ففعل كما أمر خالصا لله. وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، لأن هذا وإن كان ورد في سبب خاص في أخذ كرائم أموال الناس، إلا أن اللفظ عام، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، هي عامة، سواء ظلم في ماله، ظلم في دمه، ظلم في عرضه، في أي شيء من أنواع الظلم وقع الإنسان فيه فهو معرض نفسه لدعوة المظلوم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في سفر يستعيذ بالله من دعوة المظلوم، وهذا يدل على خطرها، كما في حديث عبد الله بن سرجس في مسلم: وأعوذ بك من دعوة المظلوم، أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من دعوة المظلوم. فيجب على كل عامل الذي يبعثه الوالي لجمع الزكاة وغيره، وكذلك الوالي الذي يجعله عاملا على البلد، أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق، ولا يحابي بترك شيء منه. قوله: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفيه أي من الفوائد مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، هؤلاء هم الذين يعطون من نصيب ما العاملين عليها الذين يبعثهم الوالي، أما ما يفعله أصحاب الجمعيات وأمثال هؤلاء ممن يتبرع من نفسه بجمع المال ويريد أن يوزعه على الفقراء ويقول أنا أريد من نصيب العاملين عليها، هذا سحت ومحرم. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال له بعض هؤلاء أصحاب الجمعيات: إن نجمع الأموال من الزكاة ونوزعها على الفقراء، والجمعية تحتاج إلى إيجار للمكان وللعمال الذين يعملون، قال: لا يجوز لكم أن تأخذوا منه شيئا من الزكاة، لا في إيجار أماكنكم ولا في من يعمل في جمعها، فإنكم بهذا العمل متبرعون من أنفسكم، لستم مخولين من ولي الأمر لجمع الزكاة بنحو هذا. وشيخ الإسلام له فتوى أن من كان على بدعة أنه لا يعان على بدعته بالزكاة ودفع الزكاة إليه. قال: وأنه يعظ عماله وولاته، الوالي والإمام يعظ العمال الذين يبعثهم لجمع الأموال، يخوفهم بالله ويأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن الظلم. ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج، لم يذكر في هذا الحديث حديث من يا عبد الرحمن سافرت، لم يذكر في هذا الحديث محمد من تبه معنا عبد الملك حديث ابن عباس هذا الذي في الباب، لم يذكر في هذا الحديث في أمره عليه الصلاة والسلام لمعاذ الصوم والحج. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أجاب قال الشيخ، من الشيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا في مجموع الفتاوى السابع 607 قال الشيخ أجاب أي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، لا هو يذكر عن بعضهم في تأويل ذلك، أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر وليس كذلك، ولكن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، ولهذا لم يذكر وجوب الحج، لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. هذا تأويل، لكن قد يورد عليه شيء، ما هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث معاذا؟ في العاشرة، وفي العاشرة قد فرض الحج، في التاسعة الحج قد فرض في التاسعة، ورمضان فرض في الثانية، فهذا إيراد، ولهذا قال بعده أو، يعني تأويل آخر، لماذا لم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة الصلاة، والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، ولكن كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في العاشرة والحج قد فرض في التاسعة، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه، وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، ولما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، يعني وهذا تأويل واضح، لم يذكر الحج لأنه لا يجب على كل الناس، إنما يجب على المستطيع، ولأن الصيام أمره ليس كالعبادة الأخرى الظاهرة التي هي الزكاة والصلاة وتتكرر، هو باطن، وهل يقاتل من تركه؟ إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.